بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم جميعا أيها الإخوة المتابعون والأخوات المتابعات، ويسعدني أن ألتقي بكم في الدرس التاسع من دروس شرح المستوى الثاني من مقرر اللغة العربية من برنامج أكاديمية زاد، ونحن في سنة 40 و400 ألف في مدينة جدة حرسها الله تعالى. ذكرنا في الدرس الماضي أننا سنبدأ إن شاء الله في هذا الدرس بالكلام على أحكام الجملة، أحكام الجمل، أحكام الكلام، والمراد بذلك أن الكلمات المفردة التي درسناها من قبل كلمة كلمة، اسما وفعلا وحرفا، معربا ومبنيا، نكرة ومعرفة، هذه الكلمات التي درسناها دراسة على أنها مفردات، متى ما ألفت بينها وجمعت بينها فإنك تكون بذلك جملا، تؤلف جملة. فحينئذ تكتسب هذه الكلمات التي تدخل في هذه الجمل أحكاما نحوية لم تكن لها من قبل، يستجد لها أحكام لم تكن لها من قبل. هذه الأحكام التي تستجد للكلمة وتكتسبها الكلمة بعد دخولها في جملة هي في الحقيقة أحكام كثيرة، فلهذا أراد النحويون أن يرتبوا هذه الأحكام الكثيرة تسهيلا للطالب وتنظيما، فبدأوا بالكلام على الجملة الاسمية وأحكامها النحوية، ثم على الجملة الفعلية وأحكامها النحوية، ثم إذا انتهوا من الجملتين سيتكلمون على المكملات التي تكمل أركان الجملتين. فلهذا سيكون الكلام بإذن الله تعالى في هذه الحلقة عن الجملة الاسمية وأحكامها النحوية. طيب، قلنا إن الكلام المتألف إما جملة اسمية وإما جملة فعلية، فإن بدأ باسم حقيقة أو حكما فهي جملة اسمية حقيقة، كقولك محمد جالس في المسجد، جملة اسمية لأنها مبدوءة بمحمد ومحمد اسم، أو مبدوءة باسم حكما كقولك في المسجد محمد جالس، في المسجد محمد جالس. فالجملة في الظاهر واللفظ بدأت بفي، لكن في الحقيقة أن الجملة مبدوءة بمحمد جالس، وأما في المسجد فإنها مقدمة من تأخير، مقدمة من تأخير، فلهذا نقول إن الجملة اسمية حكما. طيب، وإذا بدأت الجملة بفعل حقيقة أو حكما فهي فعلية حقيقة كأن تقول جلس محمد في المسجد فعلية، لأنها بدأت بجلس وجلس فعل ماض، أو بدأت بفعل حكما كأن تقول في المسجد جلس محمد. ففي المسجد جار ومجرور مقدمان من تأخير، إذ الأصل جلس محمد في المسجد، فتبقى الجملة جملة فعلية. إذن فالجملة في اللغة العربية نوعان، اسمية وفعلية. طيب، وكون الجمل في الاسم وكون الجمل في العربية نوعين، اسمية وفعلية، هذا دليل ثراء أم دليل فقر؟ اللغة العربية لغة القرآن ما فيها إلا فقط نوعان للجمل. طبعا الجواب على هذا السؤال لن يكون إلا بمعرفة اللغات الأخرى، هل فيها أنواع أكثر أم أقل. والحقيقة أن هذا من ثراء اللغة العربية، وهذا من أهم الأمور التي جعلت اللغة العربية لغة دقيقة تخضع اللفظ للمعنى. فالعربي يستطيع أن يعبر عن أي معنى مبتدئا باسم أو مبتدئا بفعل بحسب المعنى الدقيق الذي يريده. فإذا أردت أن تعبر عن حبك لمحمد فيمكن أن تبدأ باسم فتقول أنا أحب محمدا، أنا ضمير اسم اسمية. ويمكن أن تعبر مبتدئا بفعل مباشرة فتقول أحب محمدا، عندك اسمية وفعلية. ومع ذلك لك في كل جملة تصرفات كثيرة من حيث التقديم والتأخير والتأكيد والحذف إلى آخره بحسب المعنى الدقيق الذي تعتني به، وهذا في البلاغة فلا ندخل في شرحه. أما في أغلب اللغات العالمية الأخرى فإنك لا تستطيع أن تعبر عن المعنى الذي تريده إلا مبتدئا باسم، يعني لا تستطيع أن تقول في اللغات الأخرى أحب محمدا، بل لا بد أن تبدأ باسم فتقول أنا أحب محمدا. ومن يعرف بعض اللغات الأخرى كالإنجليزية أو الفرنسية أو الهندية أو الصينية أو اليابانية أو الأسترالية أو الإسبانية أو غيرها من اللغات الأخرى يعرف ذلك، لأن الألفاظ عندهم لا تعبر بصياغتها عن المعاني، وإنما تعبر بمجموع التركيب مع الكلمات الأخرى، يعني ترتيب الكلمات في الجملة هو الذي يبين المعاني عندهم. أما في العربية فصيغة الكلمة تبين المعنى، فذهب غير يذهب، غير اذهب غير ذاهب، وهكذا. ففي العربية تقول أنا أحب محمدا وأحب محمدا، المعنى واضح. لكن في الإنجليزية لا تستطيع أن تقول إلا ما ترجمته اللفظية أنا أحب محمدا، ولا يمكن أن تقول أحب محمدا. وإذا أردت أن تعبر عن ذلك بالضمير، ضمير المخاطب، تقول في العربية أنا أحبك، وأما في الإنجليزية فتقول بما ترجمته اللفظية أنا أحب أنت، لأنهم لا يمتلكون ضمائر متصلة، وهكذا. هذا فقط مقارنة بين اللغات، ليس من باب المفاضلة وإن من باب المكاشفة، أن نبين حقائق الأمور. فكون اللغة العربية تحتوي على جملتين ويمكن أن تعبر بهما عما شئت من المعاني بحسب المعنى الذي تريد، فهذا يدل على ثراء اللغة العربية وسعتها. ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين. وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى:
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الجمل في اللغة العربية نوعان: اسمية وفعلية. وسنبدأ بالكلام على الجملة الاسمية بإذن الله تعالى. لكي ندرس الجملة الاسمية بجميع أحكامها ونتصورها حق التصور، لا بد أن ننظر إلى جميع الجمل الاسمية في اللغة العربية حتى إذا ورد علينا شيء منها نعرف مباشرة حكمه النحوي. وهذا الذي فعله النحويون وأهل اللغة. فبعد أن تتبعوا الجمل الاسمية في اللغة قالوا إن الجملة الاسمية لها صورتان، لها صورتان إجمالا وأربع صور تفصيلا. فلهذا إذا أردنا أن ندرس الجملة الاسمية فلا بد أن ندرس هاتين الصورتين إجمالا أو الصور الأربع تفصيلا. وبهذا نكون قد درسنا جميع الأحكام النحوية للجملة الاسمية. لأن الجملة الاسمية كما عرفنا هي المبدوءة باسم، كمحمد كريم، أو الله عظيم، أو العلم نافع. وهذه الجملة الاسمية المبدوءة باسم إما ألا تسبق بناسخ فنقول محمد كريم فنسميها الجملة الاسمية الأصلية أو غير المنسوخة، وتتكون من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. والصورة الأخرى هي الجملة الاسمية المنسوخة، يعني المسبوقة بناسخ. وهذه النواسخ التي تسبق الجملة الاسمية ثلاثة أنواع. النوع الأول الناسخ الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر، يرفع وينصب، وهذا يشمل كان وأخواتها، ويشمل كاد وأخواتها، أفعال المقاربة، ويشمل ما وأخواتها الحروف المشبهة بليس. تقول في محمد كريم: كان محمد بالرفع، كريما بالنصب. وتقول: ما محمد كريما، ما محمد بالرفع، كريما بالنصب. هذه النواسخ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع وتنصب. والنوع الثاني من النواسخ هي التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تنصب وترفع، يعني عكس الناسخ الأول. وهذا يشمل شيئين: إن وأخواتها، ولا النافية للجنس. فإذا قلت محمد كريم ثم أدخلت إن، تقول إن محمدا بالنصب، كريم بالرفع. وإذا قلت لا مؤمن كذاب، لا نافية للجنس، مؤمن اسمها منصوب، كذاب خبرها مرفوع. والناسخ الثالث الذي يدخل على جملة الاسمية هو الناسخ الذي ينصب المبتدأ وينصب الخبر، ينصب وينصب، وهي ظن وأخواتها، يعني أفعال القلوب وأفعال التصير. فإذا قلت محمد كريم ثم أدخلت ظننت، تقول ظننت محمدا بالنصب، كريما بالنصب. فعلى ذلك نقول إن الجملة الاسمية لها صورتان إجمالا: إما أن تكون غير منسوخة، وإما أن تكون منسوخة. ويمكن أن نقول إن الجملة الاسمية لها أربع صور تفصيلا: الصورة الأولى أن تكون مرفوعة الجزئين. متى تكون مرفوعة الجزئين؟ إذا لم تسبق بناسخ، فتتكون حينئذ من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، كقولك محمد كريم. هذه الصورة ندرسها في باب المبتدأ والخبر. الصورة الثانية للجملة الاسمية أن تكون مرفوعة الأول منصوبة الثاني، مرفوعة الأول منصوبة الثاني. متى؟ إذا سبقت بكان وأخواتها، أو كاد وأخواتها، أو ما وأخواتها. ولكل ناسخ باب يدرس فيه. الصورة الثالثة للجملة الاسمية أن تكون منصوبة الأول مرفوعة الثاني، منصوبة الأول مرفوعة الثاني، عكس الصورة السابقة. متى؟ إذا سبقت بإن وأخواتها، أو بما النافية للجنس، وكل واحد منهما يدرسه في باب. والصورة الرابعة للجملة الاسمية أن تكون منصوبة الجزئين، وذلك إذا سبقت بظننت وأخواتها، كظننت محمدا كريما. وهذا يدرس في بابه. فهذه الأبواب يدرسها النحويون بهذا الترتيب، وهو ترتيب مقصود كما رأيتم، لأن النواسخ مرتبة بحسب كثرة ورودها في الكلام وبحسب قوتها، ونحن سنتبع هذا الترتيب. سنبدأ الآن بالمبتدأ والخبر، ثم بعد ذلك ندخل بالنواسخ ناسخا ناسخا: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، والحروف المشبهة بليس، وإن وأخواتها، ولا النافية للجنس، وظننت وأخواتها. إذن نبدأ إن شاء الله تعالى بماذا؟ بالمبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، هذا الباب يعقده النحويون لبيان أي صورة من صور الجملة الاسمية لبيان الصورة الأصلية للجملة الاسمية مرفوعة الجزئين المكونة من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع كمحمد كريم والبيت واسع والشارع طويل والله عظيم ومحمد رسولنا والكتاب جميل وهند متحجبة وهكذا. فنريد الآن أن نعرف المبتدأ وأن نعرف الخبر ثم نقف على بعض أحكامهما النحوية بإذن الله، ونبتدئ بذلك بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظرونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض، لذا قالوا الصاحب ساحب، ومن جالس جانس، وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد: مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا، سيء الطبع، فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته، وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة، وعلى أي أساس تقوم، وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان، عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع، كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ونعود لنعرف المبتدأ والخبر. المبتدأ له تعريف تعليمي وله تعريف علمي. فالتعريف التعليمي يقول: هو الاسم المرفوع الواقع في أول الكلام، أو الاسم المرفوع الواقع في أول الجملة. وهذا واضح وسهل. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ لوقوعه في أول الجملة. الله يحكم بيننا، الله مبتدأ واقع في أول الجملة. لكنه لا يضبط كل أنواع ومواضع وتصرفات المبتدأ، فلا بد من معرفة التعريف العلمي، وهو تعريف سهل إذا فهمته، ويضبط لك المبتدأ حتى يجعله من أسهل أبواب النحو بإذن الله. تعريف العلمي للمبتدأ يقول: المبتدأ هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية، هو الاسم المجرد من العوامل اللفظية. إذن كل اسم لم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ، وقع في أول الجملة أو في وسط الجملة أو في آخر الجملة. كلما رأيت اسما أيا كان، ضميرا أو ظاهرا، اسم موصول أو إشارة أو غير ذلك، كلما رأيت اسما لم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ. فإذا وجدت المبتدأ حينئذ تبحث عن خبره. هذا التعريف سهل إذا فهمنا فقط المراد بالعوامل اللفظية. ما المراد بالعوامل اللفظية؟ العوامل، هذا يقودنا إلى التذكير بنظرية العامل التي يقوم عليها النحو، وهي أن الكلمات يعمل بعضها في بعض، فكل كلمة ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم يسمونها عاملا. أي كلمة ترفع يعني رافع، أو تنصب يعني ناصب، أو تجر يعني جار، أو تجزم يعني جازم، هذه يسمونها ماذا؟ يسمونها عوامل. وكل كلمة يقع عليها الرفع يعني مرفوعة، أو النصب يعني منصوبة، أو الجر يعني مجرورة، أو الجزم يعني مجزومة، هذه تسمى معمول. عامل ومعمول، عامل ومعمول. فإذا قلت ذهب محمد إلى المسجد، ذهب فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع، مرفوع يعني عامل أو معمول يعني معمول. طيب ما الرافع الذي رفع الفاعل؟ هو ذهب الفعل، فالفعل ذهب عامل، ومحمد المرفوع معمول. طيب إلى المسجد، إلى حرف جر، والمسجد اسم مجرور، إذن حرف الجر هو الجار يعني العامل، والاسم المجرور يعني المعمول. كلمات يعمل بعضها في بعض. طيب هذا معنى عملية أو نظرية العامل، لكن ما المراد بالعوامل حصرا؟ نريد أن نعرف العوامل حصرا. طيب نحصر العوامل بطريقة سهلة، فنبدأ بالأفعال، نقول كل الأفعال عوامل، كل الأفعال عوامل، لأنها لا بد أن ترفع فاعلا فيتعمل ترفع الفاعل. كل الأفعال ماضي أو مضارع أو أمر، فعل تام أو ناقص يعني كان وأخواتها وكاد وأخواتها، أو فعل متصرف أو جامد، أي فعل فهو عامل. إذا انتهينا من الأفعال كلها عوامل. أي اسم مسبوق بفعل هذا لا يكون مبتدأ لأنه مسبوق بعامل. طيب ننتقل إلى الحروف. الحروف عاملة أو غير عاملة؟ الحروف بعضها عاملة وبعضها هاملة يعني مهملة لا تعمل. وكيف نعرف أن الحرف وكيف نعرف أن الحرف يعمل أو لا يعمل؟ الحروف العاملة تدرس في النحو، لها باب معين في النحو ندرس عملها. حروف الجر لها باب تجر، حروف الجزم لها باب، حروف النصب لها باب إن وأخواتها تنصب نواصب المضارع. طيب وأما الحروف الهاملة غير العاملة فهذه لا تدرس في النحو، لأنها ليس لها عمل وهي أكثر الحروف، مثل قد هذا حرف لكن ليس له عمل، مثل هل الاستفهامية حرف استفهام لكن ما له عمل، مثل تاء التانيث حرف تانيث ليس له عمل، سوف والسين حرف تسويف ليس لهما عمل، مثل نعم ولا حرف جواب لكن ما لهما عمل، وهكذا. إذن فالحروف العاملة تدرس في النحو والحروف الهاملة لا تدرس في النحو. انتهينا من الحروف، عرفنا ما يعمل وما لا يعمل. طيب بقيت الأسماء، الأسماء هل هي عاملة أو معمولة؟ الأصل في الأسماء أنها معمولة، نستثني منها نوعا واحدا من الأسماء وهو الاسم إذا وقع مضافا إليه. الاسم إذا وقع مضافا إليه فإنه يجر المضاف، إذا وقع مضافا فإنه يجر المضاف إليه. الاسم إذا وقع مضافا فإنه يجر المضاف إليه، وقد درسنا قبل قليل الإضافة وعرفنا كيف نعرف أن الاسمين قد أضيف أحدهما إلى الآخر. فبناء على ذلك نختصر ونقول العوامل اللفظية هي الأفعال كلها والحروف العاملة والاسم الواقع مضافا. طيب تمام. ثم نختصر المبتدأ ونقول في تعريفها المبتدأ كل اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف، خلاص صار المبتدأ سهلا. أي اسم في أول الجملة أو وسطها أو آخرها لم يسبق بفعل، ليس قبله فعل ولا بحرف عامل، حرف جر إن وأخواتها، ولم يسبق بمضاف فهو ماذا؟ فهو مبتدأ. فإذا عرفت المبتدأ وجدته واكتشفته حينئذ تبحث عن خبره، والخبر أمره سهل لأنه أمر معنوي واضح، فالخبر ما أخبر به عن المبتدأ، يعني إذا وجدت المبتدأ تسأل أخبر به عن ماذا، أو أخبر به أخبر عنه بماذا، أخبر عنه بماذا، الجواب هو الخبر. فإذا قلت محمد كريم، محمد هنا لم يسبق بعامل لفظي، مسبوق أو مجرد؟ هذا مجرد، إذا مبتدأ نبحث عن خبره، أخبرنا عن محمد بماذا؟ أخبرنا عن محمد بأنه كريم، كريم الخبر. محمد الذي سكن في حينا قريبا كريم، محمد مبتدأ، وأخبرنا عن محمد بأنه ماذا؟ كريم، وما بينهما فاصل معترض. طيب لو قلنا هل محمد كريم، هل محمد كريم، هل حرف استفهام، والحرف لا يقع مبتدأ لأن المبتدأ لا يكون إلا من الأسماء، المبتدأ كل اسم مجرد من عوامل لفظية، وهل حرف، هل لا يقع مبتدأ حرف. طيب محمد في هل محمد كريم، محمد مجرد أو مسبوق؟ مجرد بعامل لفظي أم مسبوق بعامل لفظي؟ ها إيه نعم، مجرد، مجرد من العوامل اللفظية، هو مسبوق بهل، وهل ليست من العوامل اللفظية، إذن ما إعراب محمد؟ مبتدأ، مبتدأ يبحث عن خبره. أخبرنا عن محمد بماذا؟ بأنه كريم، ثم أدخلنا هل لإدخال معنى الاستفهام، هل محمد كريم، فهل حرف أدخل معنى الاستفهام، ومحمد مبتدأ وكريم خبره، وللمبتدأ والخبر أمثلة أخرى ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم فانتظرونا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان.